لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن أبو طالب الآن يعرف أن ابن أخيه محمد وهو يعني ما زال شاب صغير في السن 25-26 سنة، خديجة أسن منه وأكبر منه وأكثر خبرة وأكثر تجربة في الحياة منه وأغنى منه أيضا، وهو يعيش عندها في بيتها. فاحنا عارفين أن دائما الرجل لما بيكون يعيش في بيت المرأة وهي أغنى منه، فممكن يكون أي خلاف يدب وينشأ بينهم تشعره بل تصرح بأنك تعيش في بيتي وبأنني من أنفق عليك وبأنني. هل ممكن أن هذا الأمر يحدث فيما بين محمد وما بين خديجة؟ وإذا حدث، هل ابن أخي يكتم في نفسه ولا يشعرني لأنه لا يريد أن يغضبني ولا أن يحزنني؟ ما الأمر؟ إيه الحقيقة في هذا الموضوع؟ الحياة بينهم تسير إزاي؟ فأرسل جارية له من أجل أن تسأل عن محمد. طبعا هذا الأمر كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خلوته من غار حراء. أبو طالب يعرف أن ابن أخيه يذهب إلى غار حراء فيتحنث في الليالي ذوات العدد، أيام وليالي يظل في غار حراء يتعبد. طب موقف خديجة إيه وقد أنجبت عندها الآن أولاد من رسول الله، بنات يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بتقبل أن زوجها يمشي ويترك بناتها وتقول له يعني أين أنت من البيت، أين حاجيات البيت، أنا المسؤولة عن كل شيء، أين دورك، أين الأمر يسير إزاي؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء فمر على أبي طالب وسلم عليه ثم تركه من أجل أن ينصرف يرجع إلى بيته، فأرسل بجارية له خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات من أجل أن تعرف ماذا يصنع محمد في بيتي وكيف ستستقبله خديجة، ما هو رد فعل خديجة على رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأيام اللي كان غايب فيها عن البيت، ومش غايب عن البيت مثلا بيعمل بالتجارة ولا عنده شيء مثلا بيعمله ويأتي لهم بالأموال، لا ده غايب في شيء قد لا يفهمه الكثير منهم، عبادة، أي نوع من يعني أي عبادة هذه، أي نوع من أنواع العبادة هذا، تختلي بنفسك، تذهب إلى غار وحدك تناجي تتعبد فيه، تناجي من وتتعبد لمن؟ أسئلة تدور في أذهان الكثير منهم لا يعرفونها. فربما إن خديجة لا تستوعب هذا، وهذا الأمر يمكن أن يقبل من أي امرأة تريد أن تفهم، خاصة إذا كان هناك مسؤوليات في داخل البيت، وإحنا عارفين أن الرجل هو المسؤول، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهو المسؤول عن هذا الأمر. كيف ستقابل خديجة محمد بعد هذه الرحلة؟ الآن يرتحل إلى غار حراء ثم يحل في بيته، هل يحل في بيته آمنا مطمئنا أم يحل وتبدأ المشاكل ويبدأ الشجار والخلاف فيما بينهم؟ لما سمعت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم قادما بصوته فتحت الباب وأمسكت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمته ووضعته على صدرها ورحبت به. الجارية تعجبت من هذا الموقف، ما هذا الحب وما هذا الاحترام وما هذا التقدير بعد الرجوع من أقول عبادة ما كانش في دين نزل وقتها، عمل ليس بعمل، تجارة ليست بتجارة، بميزان الدنيا هي تجارة مع الله مع خالق هذا الكون، لكن بميزان الدنيا لا، بميزاننا الآن نستطيع أن نقول إنها نوع من أنواع البحث، والبحث عن شيء لا تفهمه المرأة بل لا يفهمه المجتمع أصلا. طب يعني إيه؟ شيء يحبه، شيء يوافق هواه، هواية عنده، يحب هذا الأمر، يرغب فيه، أن يختلي، أن يبتعد عن الناس، أن يتأمل، أن يناجي الخالق، أن يعرف أسرار هذا الخلق ومن وراء هذا الخلق لعله أن يصل. فخديجة بعد هذا الغياب، الارتحال اللي كان من رسول الله، لما بيحل في بيته تقابله بهذا الأمر، ثم تطلب منه وتقول له: أدعو لي ربك إذا كنت نبي هذه الأمة، يعني يا رسول الله أو يا محمد لزوجها، أدعو لي أو اشهد لي عند ربك إذا كنت نبي هذه الأمة. فقال لها: وإن لم أكن أنا فإن الرب الذي تصنعين من أجله هذا لن ينسى لك هذا. يعني إذا كنت نبي هذه الأمة فسأدعو ربي، وإذا لم أكن أنا نبي هذه الأمة فإن الرب الذي تصنعين هذا الشيء من أجله لن ينسى لك صنيعك هذا، وبالتأكيد سيكافئك على هذا العمل. فترجع الجارية بأجمل خبر وأجمل بشارة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبشره بمدى تعلق خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة، والاحترام الذي بينهما، والتقدير الذي بينهما، وهذه الحياة الآمنة السعيدة المستقرة، لأنها تفهمت رغبات زوجها، ولأن زوجها قدر لها هذا التفهم وبادلها هذا الشعور. لذلك تمر الأيام والسنين، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سنين طويلة بعد وفاة خديجة، وما ينساها أبدا، يكرم كل من كان يأتيه أيام خديجة، يتذكر كل من كانت تحبهم خديجة، وفي لها حتى بعد وفاتها. بل إن عائشة رضي الله عنها تحكي وتقول أنها ما غارت من أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعيشن على قيد الحياة، ما غارت من خديجة. أين خديجة؟ ماتت، ما تزوج النبي بعائشة إلا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بفترة، يمكن بسنة أو بأكثر، ومع ذلك تغار من ذكراها ومن ذكر النبي لها، ولا تغار من امرأة هي موجودة الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تعلم أن خديجة في قلب رسول الله، وأنها أحب الناس وأحب النساء إليه. لذلك لما قالت: يعني ما هي إلا امرأة عجوز أبدلك الله خيرا منها، أبدلك الله خيرا منها، الآن عندك امرأة بكر صغيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها، ورزقني الله منها الولد. فما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعها، وما ضاع هذا الصنيع عند الله. إذن يطمئن أبو طالب على ابن أخيه، وأن هذه المرأة تقدره وتعرف قيمته، وتحترم ما يحترمه، وتحب ما يحبه، وتسارع إلى تنفيذ رغباته. يعيش النبي صلى الله عليه وسلم معها في هذه الفترة، وحياته ما بين حل في بيته مع خديجة ومع بناته، وما بين ارتحال إلى غار حراء، ارتحال من أجل أن يختلي ليتعبد ويتفكر ويتأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إلى أن تأتي الليلة الموعودة، ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والسماء، ليلة نزول الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. تشاء إرادة الله عز وجل أن تكون هذه الليلة حين كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، ينزل الوحي على قلب النبي وهو في غار حراء، يأتيه الملك فيضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيرد النبي ويقول ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة. ولم يكن أصلا هناك كتاب في يد جبريل من أجل أن يقرأه النبي، كأن القراءة هنا ليست مجرد قراءة لكتاب، بل هي قراءة لكل شيء في الكون، هي فهم عميق ودقيق لكل ما حولنا. اقرأ ما حولك، اقرأ فيما خلق ربك، اقرأ في نفسك، اقرأ. فيضمه مرة ثانية ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيرد ويقول ما أنا بقارئ، فيضمه مرة ثالثة ثم يرسله ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء. أنت تبحث وتفكر وتتأمل عن الخالق، ها هو الخالق قد أرسلني إليك، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ينصرف، يترك النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع النبي إلى بيته خائفا مرتعدا، وهو يقول لأهله زملوني زملوني، من شدة ما يجد من البرد في نفسه من الخوف الذي وقع به، لأنه الآن في مكان، في غار وحيد فريد ليس معه أحد، يأتيه شخص لا يعرف حقيقته ولا طبيعته، وينصرف فجأة هكذا ويصنع معه مثل ما صنع، مثل الذي صنعه هذا. يرجع إلى خديجة ويقول لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لقد خفت من هذا الأمر، ما الذي حدث لي، ما هذا؟ بتفسيرنا وبمنطقنا، بتفسير أي إنسان وبمنطق أي إنسان، ما هذا الذي حدث؟ شخص يظهر لك فجأة ثم يختفي فجأة، أي حد يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، ما هذا؟ طبعا يعني المسلمين يقولوا هذا، ده بسم الله الرحمن الرحيم كذا، ده ممكن يكون كذا من الجن، ده ممكن يكون كذا، ده ممكن يكون كذا، تفسيرات وننطلق. أنا أتخيل أن شخصا يذهب إلى أهله، إلى زوجته، ويحكي لها هذا الذي حدث، كيف سترد عليه؟ سنجد، فاكرين لما كنا بنتكلم في قصة أو في ترحال سيدنا يوسف عليه السلام، لما الملك قال لهم إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر، شاف رؤيا، فردوا مباشرة وقالوا أضغاث أحلام، يعني أفتوا، وبعدين رجعوا قالوا إيه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب بتفتوا ليه في الأول؟ ما انتوا قلتوا أضغاث أحلام، يعني أشياء ما لهاش أي علاقة يعني بالموضوع، مجرد خواطر بتأتي للإنسان وهو نائم، أشياء عجيبة وأشياء غريبة، أشياء لا تعقل لا تفهم. وبعدين رجعوا قالوا ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما هو يا إما يكون لها معنى وتفسير يا إما تكون أضغاث أحلام، فأنتوا أفتيتوا في الأول إنها أضغاث أحلام ورجعت وقلتوا لا نعلم. الآن لو ذهب شخص إلى أهلي، إلى زوجتي، وحكى لا شيء عجيب وغريب، أول ما مش أنا، ليس هنا الأمر انتقاد مثلا المرأة لازم أنها تفتي أو تقول رأيها، لا على فكرة، لو ذهب إلى صديق، إلى حتى إلى رجل حكيم أكبر منه، هيبدأ يفسر الموقف، يمكن يكون كذا، احتمال يكون كذا، ربما يكون كذا، ربما يكون تهيؤات، تخيلات، ده يمكن عقلك الباطن هو اللي أوحى لك بهذا الأمر، يمكن أنت نمت وحلمت مثلا، كان حلم، لا ده أنا كنت صاحي ومستيقظ، يمكن هيظل يفترض أشياء طيبة وجميلة. حد ميجي يقول لك يا أخي يمكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيء من الجن أو الشيطان أو كذا، الأمر كل واحد يبدأ يفسره على حسب فهمه وعلى حسب خبراته ومعرفته بالحياة. لكن شوف موقف السيدة خديجة رضي الله عنها، ما فسرتش الأمر، ما قالتش للنبي احتمال يكون كذا أو احتمال يكون كذا أو احتمال يكون كذا أبدا. وده الشيء العجيب اللي فعلا كل ما أقرأ هذا الموضوع أقف أمامه متعجبا عن مدى حكمة هذه المرأة رضي الله عنها وارضى. فعلا تستحق أن تكون سيدة من سيدات أهل الجنة، تستحق أن تكون واحدة من الأربع نساء اللي قال النبي عنهم اكتمل من الرجال كثير أو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وأسيا بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. تستحق فعلا أن تكون منهم. ليه؟ شوف الموقف، والله هذا الموقف يعني يحتاج إلى ساعات طويلة من الشرح، يحتاج إلى مؤلفات من أجل أن نستخرج الحكمة في حسن تصرفها. أنا بتكلم كأن أي زوج في الدنيا، أي إنسان في الدنيا بعيد عن بيتي ومرتحل والآن بيحل بيرجع في بيته، ممكن تقول له ما هو أنت السبب، أنت اللي عملت كده في نفسك. مين اللي قالك تذهب للأماكن البعيدة دي أو الأماكن الصعبة وتكون لوحدك؟ والله أنا عارفة أن آخر خروجك لوحدك وبقائك لوحدك هيأثر عليك وعلى عقلك. شفت اللي حصل لك أو بيتهيأ لك حاجات، صار عندك تخيلات وصار عندك كذا وصار عندك كذا. مش ده المنطق اللي ممكن أي امرأة تتحدث به، بل أي رجل أصلا، بل أي أم حتى، يعني حتى لا نظلم الزوجات أو لا يغضب الزوجات منا، الأمر مش هكذا. السيدة خديجة لم تذهب أبدا إلى محاولة التفسير، ما فسرتش. طب لجأت لإيه؟ الشيء اللي بيسموه الدعم النفسي، دعم نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يعني إيه؟ لا تقلق يا محمد، لن تتعرض لسوء ولا لأذى، ما تقلقش، ما تخافش، اللي زيك يا محمد لا يمكن أبدا أن يخزيه الله، لا يمكن أن يمسه سوء أو يمسه أذى. ليه؟ شوفوا نظرة المرأة لزوجها، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة خديجة. تقول إيه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. طب اللي بيعمل هكذا، اللي بيصل الرحم واللي بيقري الضيف واللي بيكسب المعدوم واللي بيعين على نوائب الدهر، هل من الممكن أن يخزيه الله؟ هل يتعرض لسوء أو لأذى؟ يا محمد أنت بتعمل أعمال جميلة، ومن يعمل هذه الأعمال الجميلة لا يخاف أبدا، بل بالعكس يكون آمن ويكون مطمئن ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا. أنا مش قلقانة أبدا، أنا مش خايفة عليك، لأن أعمالك تقول إن أخرتك وإن نهايتك وإن عاقبتك ستكون جميلة وستكون جيدة. من يفعل أفعالك هذه يا محمد لن يخزيه الله أبدا. شفتوا الفرق؟ مفيش تبرير هنا، ما قلناش والله يمكن أو لعل أو ربما، لا، ده احنا بندعم الشخص، بنقول له لا تخف، ما تخافش، اللي زيك إنسان جميل، إنسان رائع، عنده أخلاق عالية. وتبدأ تعدد هذه الصفات، مش مجرد تقول له والله أنت إنسان رائع وإنسان جميل وأخلاقك رائعة وجميلة وفقط، لا، تعطيه أمثلة حتى تجعل كلامها كلام له مصداقية فعلا. أنا مش بجملك، أنا مش بقول كلام مجاملة لزوجي مثلا والأمر انتهى، لا، تدعم النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتبين مدى رأيها في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأن عاقبته ستكون خير. ثم لم تقف مكتوفة الأيدي، دعم نفسي كامل للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت وتأييد له، طمأنة لقلبه، استيعاب لهذا الموقف الصعب الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تهدئة له، ثم تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنسان المتخصص اللي هيقدر يفسر. عارفين بعد كده القرآن الكريم لما نزل وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهو ده اللي استعملته السيدة خديجة حتى قبل أن تنزل الآية بفطرتها السليمة. أنا مش متخصصة، أنا ما أعرفش حاجة عن الأشياء اللي ممكن تأتي للناس هكذا، إنما في ابن عمي ورقة ابن نوفل هو اللي يقدر يفسر لنا هذا الأمر، إنما لو أنا تكلمت ممكن إنها تتكلم بكلام بدل أن ينفع يضر، بدل ما يفيد فعلا لا يعقد المسألة، فيخلي الشخص اللي أمامنا بدل ما يكون أكثر ثباتا وأكثر هدوءا ويقينا ورسوخا وثقة في نفسه من أنه يعني واعي لما حدث له، ممكن الأمر ينقلب لنوع من الشك ومن الريبة إذا كان من أمامك يفعل هذا الأمر معك. لكن السيدة خديجة تقابل هذه الأمور بثبات وبتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وبطمأنة، دعم كامل واستيعاب للنبي في هذا الموقف، ثم تأخذه إلى المتخصص، إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ماذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.